يقف الزعيم الذي تمت بيعته، الزعيم المنتخب من أعيان الأمة ثم من جماهير الأمة، يقف أمام الناس خطيبا ويقول لهم: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم يقول للناس: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا القائد، هذا الحاكم، هذا الرئيس، هذا الخليفة لم يقرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يطلع على أدبيات منظمة العفو الدولية أو منظمة Human Rights Watch أو كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المشهورة في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. هذا الزعيم، هذا القائد لم يطلع على المواثيق الأوروبية أو العربية أو الإفريقية أو الأسيوية في نشر الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. هذا الزعيم القائد كان ينطق من وحي ما تعلمه في مدرسة الإسلام قبل 1400 سنة، عندما كان العالم بأسره تقريبا غارقا في ظلمات الاستبداد وتسلط وتقديس الحكام وادعاء العصمة الكاملة لهم وعدم التفكير في الحلم بمساءلتهم ومحاسبتهم، ليقول للناس إنه لا طاعة له عليهم إلا أن يطيع، إلا أن يحترم الدستور. والدستور في أرض حكمه هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول للأقوياء: إنكم ضعاف عندي حتى أخذ حق الناس منكم. ويقول للضعيف، للطبقات الكادحة كما نسميها الآن: كل صاحب حق فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ويقول: إنني لا أنطق بالتوجيهات المطلقة التي لا يأتيها الباطل من أمام ولا من خلف، لا، إن أحسنت فأعينوني، لكنه قد يسيء، وإن أسأت فقوموني. هذا الكلام كله من مدرسة القرآن ومن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، نطق به خليفة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، موضوع هذه الحلقات من برنامج الحوار الصريح. فأهلا بكم أيها السادة المشاهدون في كل أنحاء الوطن العربي والعالم، ومرحبا بكم إلى الحلقة 8 من عرضنا لتاريخ أول خلفاء الإسلام في هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي تأتيكم وقائعها على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. ضيوفنا في هذه الندوة هم كل من الشيخ الدكتور منير الغضبان، المتخصص في دراسات السيرة النبوية وتاريخ الإسلام في العصر، عصر البعثة وما تلاه. الدكتور منير الغضبان هو أيضا حائز على جائزة سلطان بروناي لدراسات السيرة النبوية للعام 2000 ميلادية، ويشارك معنا في هذه الندوات العلمية أيضا الشيخ عثمان الخميس، الكاتب الكويتي المتخصص في العلوم الإسلامية وفي تاريخ الصحابة وتاريخ الصدر الأول في تاريخ الإسلام. أهلا بهما. نتوقع أن تكون هناك هذه المداخلات هاتفية من عدد من الكتاب والعلماء، والحقيقة ضيقنا من المساحة عليهم نسبيا حتى قدرنا أن نسرع في طرح الموضوع حتى لا تنتهي الحلقات. متوقع بقيت حلقة أخرى التاسعة، ونرغب في أن لا تنتهي الحلقة التاسعة إلا وقد عرضنا الخطوط الرئيسية لحياة أبي بكر الصديق ولما جرى في حكمه في عهد خلافته، ولذلك نعتذر منهم وأرجو أن لا يغضبوا منا. وأخيرا أرحب بالمشاهدين الكرام، فالبرنامج لهم والبرنامج يعتبرهم شركاء أصيلين فيه، وأرقام الهاتف والفاكس تظهر أمامكم على الشاشة، وإن شاء الله نستقبل منكم مجموعة من الأسئلة والتعليقات على ما يقال. في الحقيقة أبدأ بتعليق من الشيخ عثمان الخميس، أتيح له الفرصة لاستكمال رده على ما قاله صديقنا صديق المستقل الشيخ محمد الخزاعي في مداخلته أمس، ثم نمر لاستعراض ما تم في عهد خلافة أبي بكر الصديق. شيخ عثمان الخميس والأخ منير، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ومرحبا بكما. شيخ عثمان، بقية جوابك على الشيخ الخزاعي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. اتصل الشيخ محمد أول
محمد الخزاعي نعم
البارحة، وطرح مجموعة مسائل وأحببنا أن نرد عليها حتى لا يقال أيضا أنكم لا تردون على هذه الأسئلة.
نعم.
والحقيقة يعني كان أغالب الأسئلة التي تطرح إما أن تكون خارج الموضوع أو تكون مجرد سلام يعني، ولذلك يعني كان الرد الآن لأنه فعلا طرح سؤال حول الموضوع. فنقول الأخ محمد الخزاعي أنه ذكر أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وأعلم بحديث مدينة العلم، وقلنا إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب عليه، وبناء عليه فيكون أبو بكر رضي الله عنه بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في هذا أهل السنة والجماعة في أن أبو بكر هو أعلم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونريد أن نلفت إلى وجهة نظر، وهي قضية تفضيل علي على أبي بكر الصديق ليست محرزة، يعني ليست ذات أهمية حقيقة، وذلك أن الذين يفضلون عليا على أبي بكر الصديق لا يتوقفون عند ذلك، وإنما يفضلونه على إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ليست متوقف على أبي بكر الصديق. ولذلك أنا أقترح يعني حقيقة أن يكون حوار عن العشر المبشرين في الجنة دون علي رضي الله عنه، ويترك موضوع علي رضي الله عنه مع ذكر قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى. إذا تكلمنا عن قصة الأنبياء يذكر علي هناك رضي الله عنه أنه يفضل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما بالنسبة لموضوع فدك، فنقول إن فدك أولا ما يسمى بمظلومية الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي مظلومية فدك. أولا المرجع الشيعي المعروف اللي هو محمد حسين فضل الله شكك في مظلومية الزهراء، أنه لم تقع مظلومية على الزهراء أصلا، وهذا ذكره في كتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف للمشهدي في صفحة 27، ذكر أنه شكك في صحة هذه المظلومية، أنه لم تقع مظلومية، وهذا ظاهر الأمر أنه فعلا لم تقع مظلومية على الزهراء في فدك. وأنا الآن أفصل الكلام في فدك الذي انقطع الحديث عنه في البارحة ليلة البارحة. فنقول فدك
فقط، أنا وين نقول لك أنت ذكرت الشيخ السيد محمد حسين فضل الله، بالنسبة لكثير من المسلمين ينظرون إليه
مرجع شيعي،
لحظة، ينظرون إليه كعالم إسلامي كرمز سياسي إسلامي، لا يتوقفون كثيرا عند مذهبه.
لا، كما نصر الله ذاك.
لا لا لا، حتى السيد محمد حسين فضل الله لأنه رجل يعني مرجع، عالم كاتب مرجع معروف
مرجع،
ويقرأ الكثير من المسلمين من مختلف المذاهب كتبه.
لا لا، مرجع
فهم فهو مرجع، نعم. فنحن نتحدث يعني في الإطار العلمي الآن وليس في الإطار المذهبي، في الإطار العلمي،
مذهبية
في الإطار العلمي.
أنا أتكلم في الإطار العلمي، أنا أقول رجل شكك في هذه القضية.
فهم
في الإطار العلمي 100%، أنا ما أتكلم عن مذهبية أبدا.
أيوة.
أنا أتكلم علميا.
نعم.
أنا أقول بالنسبة لأهل السنة جميعهم متفقون ما في ظلم في فدك، طيب، وأنه فعلا لا يورث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فتبقى قضية فدك، فأنا أقول للمشاهدين الكرام فدك يعني إما أن تكون ميراثا وإما أن تكون هبة، فنجد في الكتب أحيانا تذكر على أنها ميراث وأحيانا تذكر على أنها هبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ القضية الأولى وهي أنها هبة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ محمد الخزاعي. إذا كانت هبة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهبة هذه في خيبر، وخيبر سنة السابعة، في أول سنة السابعة فتح خيبر. ومعلوم أن أم كلثوم وزينب بنتي النبي صلى الله عليه وسلم كانتا موجودتين في ذلك الوقت، والنبي أبى أن يشهد على الجور لما جاءه بشير بن سعد عندما وهب ولده النعمان دون غيره من أولاده، فأبى أن يشهد على الجور. فالذي لا يشهد على الجور لا يفعل الجور صلوات الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعطي فاطمة ويترك باقي أبنائه. هذه واحدة. هناك قصة مشهورة جدا في الصحيحين أن فاطمة وعليا أتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان خادما لما جاءه بعض السبي. جاءه علي وفاطمة يطلبان خادما، فقال لهم النبي المربي صلوات الله وسلامه عليه: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34، فذلكم خير لكما من خادم قبل أن تناما، فذلكم خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله: فما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركتها حتى إن قائلا قال له: ولا يوم صفين، ولا يوم الصريف، يعني يوم صفين، قال: ولا يوم صفين. فالنبي كان يربي هذا الجيل، وخاصة عليا الذي تربى في بيت النبوة، وخاصة فاطمة ابنته رضي الله عنهما، يربيهم على الزهد صلى الله وسلامه عليه. فكيف بعد الذي يمنعها من خادم يعطيها فدك ويعطيها سهم خيبر، والخادم لا يعطيها صلى الله وسلامه، يربيها على الزهد في هذا ثم يعطيها فدك؟ هذا لا يصلح أبدا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا إنه هبة. ثم إن الهبة واحدة من الثنتين: إما أن تكون قبضتها في حياة النبي في السنة السابعة، النبي توفي في السنة 11، فإما أن تكون فاطمة رضي الله عنها قبضت الهبة في السنة السابعة، وإما أن تكون لم تقبضها. فإذا كانت قبضتها فجاءت تطالب بماذا؟ هي قبضتها من السنة السابعة، يعني في ملكها من 4 سنوات، فلماذا تأتي لأبي بكر تطالبه بفدك؟ هي ملكها أصلا، فهذا لا وجه له. إذا لم تقبضها. فإذا لم تقبضها، القاعدة عند أهل العلم: الهبة إذا وهبها الواهب ثم لم يقبضها الموهوب له قبل موت الواهب فإنها تنتقل إلى الورثة، خلاص لا تصير من ملكه، تنتقل إلى الورثة. ثم الورثة بعد ذلك إن شاءوا وهبوها وإن شاءوا لم يهبوها. فإذا قلنا إنها هبة فهي ليست هبة إذن. طيب، بقي أنها ميراث، وهذا الذي يقوله أهل السنة، أن فاطمة ما جاءت تطالب بهبة. وأما الرواية المشهورة في بعض الكتب وهي أن فاطمة جاءت بشهود، جاءت بعلي رضي الله عنه فشهد فقال: زوجك ويجر النار إلى قرصه، وكذلك أم أيمن لما شهدت. فهذه إن شاء الله توضع مع كتاب الأغاني في ألف ليلة وليلة، في ألف ليلة وليلة توضع هذه القصة هناك، إنها ليس لها أصل، لا تصح أبدا. إذن جاءت تطالب بميراث. طيب، رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاءت تطالب بميراث، أنا وجهت السؤال للدكتور في الجامعة المفتوحة البارحة فلم يجبني، طبعا حرصا على أن لا يكون هو طرفا في الموضوع. فأنا الآن أوجه هذا السؤال لكل مستمع ولكل مشاهد، أوجه هذا السؤال: لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أو لك: لا نورث ما تركناه صدقة، وجاءت ابنته رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها وقالت: أريد ميراث أبي، ميراث أبي، ماذا أنتم صانعون؟ ضعوا أنفسكم مكان أبي بكر الصديق، ماذا أنتم صانعون؟ ما صنع أبو بكر إلا ما يرى أنه يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضي الله جل وعلا. فالذي ترك بلده وبذل ماله وبذل نفسه ودعا إلى الله تبارك وتعالى وصحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنوات، لا، ما عنده استعداد أبدا في هذه اللحظة لأجل فاطمة رضي الله عنها أنه يعصي رسول الله ويعصي الله تبارك وتعالى، لأن معصية الرسول معصية الله جل وعلا. فلذلك ضعوا أنفسكم مكان أبي بكر، فماذا أنتم صانعون؟ ثم كذلك يقال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وقال كذلك في الحديث الثاني الصحيح: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. بل جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دعا عائشة فقال لها: ما فعلت الدنانير السبعة؟ 7 دنانير عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة: ما فعلت الدنانير السبعة؟ أنفقيها. ما يريد أن يموت صلى الله عليه وسلم وفي جيبه شيء من هذه الدنيا، أزهد الناس صلوات الله وسلامه عليه. أغمي عليه فانشغلوا به صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق قال ما فعلت الدنانير؟ قال شغلنا بك. قال أخرجوها. ما يريد أن يموت وبقي في ذمته 7 دنانير، أيبقي فدك وخيبر صلوات الله وسلامه عليه؟ فما ترك ميراثا أصلا صلوات الله وسلامه، حتى يقال إنه له ميراث يورث من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه عادة الملوك، ملوك الدنيا ورؤساؤها، هؤلاء هم الذين يجمعون المال ويجمعون الدنيا ثم يورثونها لمن يأتي بعدهم من أولاد وزوجات وأقارب وشباب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم من ذلك، فلذلك ما ورث مالا ولا ورث أيضا خلافة لأقاربه، وإنما ترك الأمر للمسلمين. نبه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لم يورث مال، لم يورث شيئا من الدنيا لأقاربه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هل الوارثة فاطمة؟ الورثة 3 إذا قلنا إن هناك ميراثا. الورثة 3، فاطمة ترث النصف لأنها بنت وليس لها مشارك، فترث النصف. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرثن الثمن، طيب يشتركن في الثمن. ثم العباس يرث الباقي وهو 3 أثمان، يأخذ الباقي. إذن ليست وارثة واحدة، هناك ورثة آخر ولم يتكلم. جاء العباس يطالب ثم سكت، وكذلك فاطمة جاءت تطالب ثم سكتت. وإذاك ذكرنا أنه في مرسل الشعبي بإسناد صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى أن أبا بكر جاء إلى فاطمة وترضاها حتى رضيت، وإسناده صحيح إلى الشعبي. يقول حافظ بن كثير والحافظ بن حجر وغيرهما وابن تيمية وغيرهم يقولون هذا الإسناد وإن كان مرسلا إلا إن الشعبي في الغالب يكون سمعه من علي رضي الله عنه أو غيره من الصحابة الذين حضروا هذه الواقعة. وهذا الذي نظنه في فاطمة رضي الله عنها، أنها لا تحزن ولا تخاصم ولا تغضب لأجل لعاعة من الدنيا أبدا، هي أزهد وأكرم وأعظم من أن تحرص على الدنيا رضي الله عنها، خاصة بعد مصابها بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا كانت فدك؟ فدك كانت لحاجات النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف منها لنفسه وحاجاته وضيوفه وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وصنع كما كان يصنع النبي، يصرف على أزواج النبي وعلى آل بيته كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، هي إدارة، مجرد إدارة من أبي بكر. فلما جاء بعد أبي بكر من جاء؟ عمر، فعمر كان يديرها كذلك. فجاءه علي والعباس فقال نريد أن ندير فدك لأن نحن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أقرب. فقال عمر تفضل، فأخذ فدك علي والعباس وكانت في أيديهما. ثم اختلفا فجاء إلى عمر مختلفين، ثم أعادها عمر إلى علي دون العباس، وظلت في يد علي في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي خلافة علي. فلو كانت ميراثا فتكون بعد فاطمة لورثتها علي الربع لأنه الزوج، والحسن والحسين وأم كلثوم وزينب للذكر مثل حظ الأنثيين 3/4 الباقية. لكن علي لم يفعل ذلك، لم يقسم هذا الميراث على ورثة فاطمة، لأنه يعتقد علي رضي الله عنه أن أبو بكر لم أن النبي لم يترك ميراثا أصلا، وإذا لم يقسمه علي. فإذا كان أبو بكر ظالما فإذا يجب أن يكون علي ظالما، ولم يكن علي ظالما وكذا أبو بكر لم يكن ظالما. ثم بعد علي كانت فدك وسهم خيبر كانت في يد من؟ في يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ثم بعده في يد الحسين، وهذا في البخاري من رواية عروة بن الزبير، ثم كانت في يد الحسين بن علي رضي الله عنهما، ثم بعد الحسين بن علي كانت في يد 2 ابن الحسن اللي هو الحسن بن الحسن يسمى بالحسن المثنى، وعلي بن الحسين اللي هو زين العابدين. فكانت فدك في أيديهما ينفقان كذلك على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهما صارت بيد زيد بن الحسن، ففدك أصلا لم تخرج عن أهل البيت، ولكن القضية أنها ليست ميراثا، وهكذا جرى عليه عمل أهل البيت جميعا أنهم ما كانوا يعتبرون فدك ميراثا أبدا.
طيب
قضية واحدة فقط أريد أن أنبه عليها، وهي بالنسبة لعلي رضي الله عنه، موقف علي رضي الله من أبي بكر، ماذا كان موقفه من أبي بكر؟ يعني لو كان الأمر كما ذكر أن أبي بكر ظلم فاطمة، ما المفروض أن يكون؟ لن أوجه سؤال لك لأنك لن تجيب. سأوجه السؤال كذلك للمشاهدين الآن. لو كان علي يرى أن أبي بكر ظلم فاطمة رضي الله عنه، فاطمة من؟ هي زوجة علي وهي بنت النبي وهي أم السبطين رضي الله عنه، فمكانتها من 3 جوانب مكانة عظيمة. طيب هذه المرأة رضي الله عنها إذا رأى علي أنها ظلمت، المفروض منه في مقابل أبي بكر وعمر اللذين ظلماها، ماذا يكون موقفه منهما؟ لا شك أن يتخذ موقفا متشددا منهما، بينما نرى عليا خلاف ذلك رضي الله عنه. فهذا علي مثلا يقول عن أبي بكر رضي الله عنه، يقول: وكان أفضلهم في الإسلام كما زعمت، وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق والخليفة الفاروق ولعمري، إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد، رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا. وهذا في شرح نهج البلاغة للميثم البحراني في الجزء الأول صفحة 31. وكذلك
لكنك يقول وقد سبق القول منك في حلقات مضت أنك لا تقبل بحجية نهج البلاغة ونسبته إلى الإمام علي.
أنا قلت حتى في هذه الحلقة، حتى في الحلقات الأولى قلت أن هذا
في هذه الحلقة. أنا أشير لهذه الحلقات.
نعم وأنا أكرر.
فأنت لن تستشهد به من باب أن بعض الناس
الزام.
أي من باب أن بعض الناس يلتزمون بما فيه.
يلتزمون به، أحسنت. وهذا علي رضي الله عنه يذكر عنه يقول: فمشيت عند ذلك، عن بيعتي لأبي بكر، يقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون، فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. وهذا في الغارات للثقفي الجزء الثاني صفحة 307. طيب هذا الباقر، الباقر يعني حفيد الحسين،
والد
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ماذا يقول عن أبي بكر الصديق؟ يقول الباقر، يقول عروة بن عبد الله: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عن حلية السيوف فقال: لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. يستدل بفعل أبي بكر الصديق، قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قلت: فتقول الصديق؟ استغرب هذا الرجل لأنه يشاع أنهم لا يحبون الصديق، فقال: أتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال: نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في كشف الغمة الأربلي الثاني صفحة 360. وهناك لولا خشية الإطالة هناك نصوص أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين، وهناك نصوص عن جعفر الصادق رضي الله عنه، كلها في الثناء على أبي بكر الصديق وبيان مكانته عندهم.
طيب
فهذا الرجل
أنا أود أن سؤال بس للشيخ منير هنا فقط.
عفوا دقيقة بس
أرجع ليك.
لا 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 بس هذه ونسيتها فقط، ليس من باب هذا محمد كاشف الغطاء. هذا أحد مراجعهم الكبار، توفي
المراجع اللي عند قطعنا المسلمين رجعهم.
ماشي. إيه نعم. يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها، يقول: وحين رأى أي علي بن أبي طالب أن الخليفتين أعني الخليفة الأول والثاني أبو بكر وعمر طبعا بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثرا ولم يستبدا، بايع وصال وسالم. وهذا في أصل الشيعة صفحة 24 و100. طيب يعني هذه كلها نصوص تدل على
أبو بكر لم في سؤال يا شيخ. نعم. منير يفرض نفسه فضل. هنا قبل أن نمر الآن لأمر الخلافة، هل تجد مبررا، سؤال طرحته من قبل لكنه يفرض نفسه من جديد، هل الحديث عن فضائل أبي بكر الصديق وعن سيرته وعن حياته وعن علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن اختياره للخلافة وعن مآثره في الخلافة، هل في هذا ما ينقص من شأن الإمام علي أو من شأن سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح أو من شأن عمر بن الخطاب أو من شأن عمار بن ياسر أو من شأن أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة عندما ننطلق من الأشخاص القضية تضيع، أما عندما ننطلق من المبادئ فالقضية تأخذ وضعها الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى جيلا من أهم مواصفات هذا الجيل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حبهم لنفس لبعضهم وتفانيهم وتعاضدهم مع بعضهم لا يذكر له مثيل في التاريخ على الإطلاق. أنا أذكر هنا بالذات حديث عن زيد بن يفيع عن علي قال قيل يا رسول الله أرجو أن يسمع كل المجتمعين في الأرض هذا الحديث، من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم. الحديث إسناده حسن في فضائل الصحابة صفحة 230 حديث 284 في مسند الإمام أحمد، والحديث إسناده حسن. فإذا يعني علي رضي الله عنه كما ذكرنا أمس ونذكر اليوم بأن يعني علي رضي الله عنه أكد والله يعني ما تأخرنا في البيعة عن نفاسة لك، ونحن نعرف فضلك ولا نعرف أن الله قدمك بالصلاة، ولكن لأننا أخرنا عن الشورى. كل ما كان عتب علي رضي الله عنه والزبير بأن مجلس الشورى هم من أعضاء مجلس الشورى، وتمت البيعة قبل يعني أن يشارك في هذا الأمر، هذا هو كل ما في القضية حسب كلامهم في البخاري وحسب كلامهم كذلك في النصوص الصحيحة الأخرى. الآن لو كان حديثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذكر المحدثون أن الفضائل التي رويت لعلي بن أبي طالب أكثر من أي صحابي آخر، يعني لأن علي رضي الله عنه كان في فتنة، فأصبح كل صحابي يعني عنده شيء عن علي رضي الله عنه يذكر هذه الفضائل. وأختلف أنا مع أخي خميس الذي يرى أنه أخي عثمان أنه لن تثبت أخوة سيدنا علي للرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي بسند حسن، قال له أبا أدرضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة، والأصح من ذلك أنه قال أنت مني وأنا منك. ففضائل علي لا يحصيها العدد، لو كان حديثنا الآن عن علي لما لأنا الدنيا، هل إذا حدثنا عن علي يجب أن يغضب الذين يحبون أبا بكر أو يغضب الذين يحبون عثمان؟ هذا الأمر غير صحيح. نحن نصور الصحابة مثلنا، يعني نحن عندنا ناس لا عندهم قيم ولا عندهم هدفهم السمعة والشهرة، فإذا كان اشتهر واحد أكثر يحسده فيثور عليه ويحاول أن يحطم. هذا الكلام للجاهلين، هذا الكلام للناس الذين لا يعرفون حقيقة هذا الدين. أما الذين يعرفون الدين الذي قام على الحب والذي قام على التفاني والذي قام على الإيثار، والقرآن الكريم شاهد عنهم أنهم يعني يؤثرون على أنفسهم وأن كان بهم خصاصة، شاهد عنهم أنهم صادقون، شاهد عنهم يعني آيات القرآن الكريم فيهم لا تحصى. فنحن في الحقيقة إذا ذكرنا فضائل أبي بكر فعلي المعنى في ذكر فضائله. طيب ذكرنا فضائل علي أبو بكر معنى في فضائله.
هذه عبارة جميلة، ولكن ذكرني أيضا بجواب سؤال آخر، ما الذي يجعلنا نحن في الليلة الثامنة من ليالي شهر يناير من عام 2005 للميلاد، وفي يعني قريب من شهر الحج في 1425 للهجرة، ما الذي يجعلنا منشغلين نحن وملايين الناس معنا في هذه السهرة بأبي بكر الصديق ولا بعلي بن أبي طالب ولا بأبي عبيدة؟ ما الذي يجعلنا منشغلين بهم؟
أجيبك.
نعم،
نحن الآن نعيش بفضل أبي بكر الصديق. الآن نحن الآن أبو هريرة رضي الله عنه أقسم بالله 3 مرات والله لولا أبو بكر ما عبد الله، وهذه يتحدث عنها إن شاء الله أخي عثمان بالتفصيل، لأن أبا بكر رضي الله عنه بموقفه من المرتدين وموقفه من الفتوحات حقق أول وحدة عربية في التاريخ، لا قبل ولا بعد، بعد بقيت حتى 14 قرن لنا نحن 100 عام عم نحاول نساوي وحدة عربية ما استطعنا أن نوحد دولتي. أبو بكر الصديق خلال 2 سنين وحد المشرق العربي كله، والمغرب العربي ما كان موجود لم يكن عربي بعد، أما المشرق العربي كله بلا استثناء وحده الصديق رضي الله عنه. فدعاة الوطنية الآن، دعاة القومية اليوم، ودعاة الإسلام، وكل من يريد الإصلاح يذكر أبا بكر على أساس أنه هو الذي صنع تاريخ هذه الأمة، صنع وحدتها، صنع يعني مثلا هذه المبادئ التي ذكرتها بالخطب.
نعم.
هذه تحتاج لو لعشر صفحات أو لساعات شرح هذه المبادئ.
نعم.
لا يوجد أنا فيما أرى حاكم في التاريخ بلا استثناء ألقى مثل هذه القضية. وأتحدى من عند بوش وكلينتون إلى آخر التاريخ أن يقوم إنسان يقول
والله أنا هممت ذكرت بوش والله أنا هممت أن أقول هذا الرئيس بوش في 20 يناير لأنه عنده القسم تاع الخطبة الجديدة لو قال هذا الكلام وشلت منه بس الإشارات اللي تربطها مباشرة بالإسلام لقال لو ألقاها أي حاكم الآن
لا يقول
لقلنا ما أعظم هذا القول ما أعظم هذا القول
يا سيدي الحاكم المعاصر يثبت للناس أنه خيره يعني أي حاكم وتبقون 4 أشهر دعاية على أساس أنه هو أفضل للأمة من غيره أن يقف أول كلمة يقولها وليتوا عليكم ولست بخيركم من يقول هذا الكلام هات لي أي حاكم الآن موجود يقول هذا الكلام هو يقول أول كلمة في خطبته ومع أن المسلمين جميعا يقولون عنه أنه خيرهم لكن يقول لا خيرنا أتقانا سالم بن أبي حذيفة وأقوانا عمر بن الخطاب فأنا ماني لا بتقى يعني سالم بن أبي حذيفة ولا بقوة عمر بن الخطاب هذه نظرته لنفسه من في هذه الحكام في الأرض دعاة الديمقراطية ودعاة الحرية كل هذه الدعاة ينظر بنفسه إنه هو أقل من خصمه وإنه بالذات يعترف على الملأ إنه خصمه أفضل منه هذا الكلام في الحقيقة في التاريخ لا يوجد إلا في الإسلام
ونحن نتحدث عنه هذا في عام يعني كم 624 أو 623 في
نعم يعني
أو 632
يعني
632 ميلادي يعني حكاية
1400 عام تقريبا
هذه العالم ما يعرف هذا الخطاب
هذه القرون كلها عندما يقول أعلن عصوني يعني من حاكم يقول فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم يعطيهم الأمر بهذا الموضوع لا طاعة لي عليكم والحقيقة يعني أبو بكر الصديق حقيقة نحن لو يعرف الناس ما في قلبنا عن علي بن أبي طالب من الحب وما في قلبنا عن أبي بكر الصديق من الحب لا غيروا كل آرائه
فيتوقع من حديثك أن المشاهدين الذين يتابعون هذه السهرات ينبغي أن تنشرح صدورهم والحديث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن الذين اختارهم الله كي يعينوا النبي على توطيد أركان الدين في الحياة وفي القلوب كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد بالملائكة فحينئذ لا يكون هناك دور مهم للصديق ولا لعلي بن أبي طالب ولا للفاروق ولا لمصعب بن عمير ولا لحمزة بن عبد المطلب ولكن اختارت الله أن هذه الدعوة تتوطد في القلوب قبل الجدران قبل البلدان بهؤلاء الناس فهم يعني نتحدث عن جزء من ديننا في الحقيقة فالأمل من السادة المشاهدين كلهم الحقيقة من حديثكم مقتضى جواب حديث الأخوين أن تكون النفوس منشرحة لأننا نتحدث عن قصص لها علاقة بالنور الذي أضاءت به أركان الدنيا وقبل أن تضيء به أركان الدنيا أضاءت به أركان القلوب قلوب البشر فبتوحيدهم لله عز وجل وتعظيمهم له تظهر لهم الدنيا على حقيقتها فلا يقبلون بعد ذلك ذلا من أي إنسي آخر من أي قوة أخرى على وجه الأرض وهذا سيتجلى بعد ذلك في الجاذبية العظيمة لهذه الدعوة التي جعلت ملايين البشر وبلدان كثيرة في الشرق والغرب تقبل من أبي بكر وجنده وأصحابه ومن عمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان وهم كثر ما جاء في هذه الرسالة فإذا إن شاء الله إذن نواصل حديثنا على بساط المحبة وعلى إشراقات أنوار النبوة ومقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختير أبو بكر من مجموعة من أعيان الأنصار والمهاجرين أكثرية من الأنصار في الاجتماع قلة من المهاجرين ثم كان الغد وجاء الحديث مع عموم المسلمين في المسجد تكلم أبو بكر الصديق فحدث الناس بما جرى ثم دعا الناس إلى بيعة الصديق البيعة العامة فجاء الناس وبايعوه وبعد ذلك خطب فيهم الخطبة التي بدأت بها الحلقة والتي كانت دستورا لولايته لعهده ثم أطلب منك الآن أن تلخص لنا أو تبرز لنا المعالم الرئيسية لفترة حكم فترة خلافة أبي بكر الصديق لو تكرمت
بسم الله الرحمن الرحيم أولا بالنسبة لكلام الدكتور حفظ الله تعالى عندما تكلم عن قال أخالف عثمان في قضيتنا علي ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلت أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكلمت عن المؤاخاة لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، قلت لم يؤاخي بينه وبين علي، لم أتكلم أنه ليس أخو النبي صلى الله عليه وسلم بل أخوه لا شك في هذا، وأبو بكر أخوه وعمر أخوه، فهذا بالنسبة لأخوة علي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر أنت أخي وصاحبي.
ولكن المصادر كثيرة في أنه
في المؤاخاة،
في المؤاخاة
لم تثبت حسب علمي، لم يثبت فيها شيء.
هذا أرجو أنه القضية ابن تيمية انفرد بهذا الرأي، لكن كل المحدثين والمصححين والمحققين يرون أنه هذا ثبت من حديث الترمذي بسند حسن لهذا الموضوع. ابن تيمية انفرد بإنكار المؤاخاة، ورد عليه العسقلاني ابن حجر، ورد عليه الذهبي، كلهم ردوا عليه.
طيب،
فإذا كان رأي ابن تيمية هو الأصل، لا نحن عندنا أقوال المحدثين فما نأخذ بها القضية، لكن أن الرسول بشكل خاص خص عليا رضي الله عنه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة، هذا ثبت ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية.
خير، هذا رأي الدكتور طبعا.
نعم،
إيه هذا رأيه، أنا أقول الحديث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بينه وبين علي رضي الله عنه، بل حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الترمذي قال حديث حسن،
تحسين الترمذي لا التفت إليه، يقول الحافظ الذهبي
لا التفت إليه، لكن الآن بالذات ما التفت إليه بس بالموضوع.
لا يا دكتور بارك الله فيك،
الله يكرمك، يعني نحن بالذات عنا الآن جبت لي انتساشات بالشعبي وبرسل الشعبي وجبت نص في هذا الموضوع، بعدين ترجع في مرة أخرى تقول المرسل لا يستشهد به، المرسل ضعيف.
ما قلت ما يستشهد به، قلت لا يحتج به،
وأنا ما محتاج فيه. ليش أنا إذا قلت المرسل جبته استأنست به بتقول لي ما له أصل، وانت جبت المرسل بيكون هذا بحق لك ان تقوله؟ شو الفرق بيني وبينك؟ انا انت بتجيب مرسل وانا بجيب مرسل، انت صحيح مرسل صحيح وانا مرسل صحيح، ليش مرسلك الصحيح لازم بصير الاحتجاج فيه ومرسل الصحيح ما بصير الاحتجاج؟
ما جوابك؟ هلا جاوب سؤال مشروع، سؤال مشروع من الشيخ منير.
ماشي، انا ما عندي مشكله بس الشيخ منير منفعل يعني شوي.
لا ما منفعل اخي، انا ارجو بالذات، انا منير الغضبان قد يرتفع صوتي لكن يشهد الله بقلبي ما في شيء.
طيب،
وعلى استعداد للحوار 10 ساعات
بس سؤاله مشروع،
لكن انا استعداد السؤال
وحقه يهدي بس. نعم، انا اقول بالنسبه للمرسل، المرسل من انواع الحديث الضعيف عند اهل العلم. طيب، وفرق بين الاستشهاد به وبين الاحتجاج به.
نعم تفضل. نعم، أرجوك.
أنا أقول فرق بين الاستشهاد بالمرسل وبين الاحتجاج بالمرسل، فنستشهد به لا معنى منها كما نستشهد بالحديث الضعيف، لكن الاحتجاج لا يحتج بالحديث الضعيف ولا يحتج بالمرسل لأنه من أنواع الحديث الضعيف.
كلامك صحيح ولم أحتج به.
طيب أكمل.
استشهدت به فأنا على سنتك، نستشهد به ولا نحتج به.
نعم،
وانتهت القضية إن شاء الله.
طيب يعني ما أكمل؟
لا ما تكمل، نقول بالذات إن أنا معك رأي، صار رأينا واحد.
إيه؟
إنه إذا كان يستشهد به، نعم انا استشهدت به، مثل ما استشهدت انت به، اما ما احتجيت فيه. الاحتجاج سيدي ان يكون في حكم شرعي وتقول الحكم الشرعي بهذا السند قال مثلا الروايه لا مثلا الذهبي او كذا، اذا احتج بهذا الحديث هذا الاحتجاج. اما اذا حادثه تاريخيه ذكرت وذكرت في هذه الحادثه التاريخيه ذكر هذا، هذا نوع من الاستئناس به، نوع من الاستشهاد به.
لكن المشكله ليس الاحتجاج، لا بس في مشكله برضو، لان الاستئناس يعني المشكلة تواجهنا جميعا عندما نبحث في هذا الموضوع. صحيح قد نورد روايات مثلا غير صحيحة بالمعايير العلمية في هذا الباب.
لا لا لا، وليست غير صحيحة، هالكلام غير صحيح.
لا لا خلاص، خلينا نكمل بس سؤالي. أو هي حسنة بمعايير بميزان من لا يعتد به عند آخرين. إذا 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 ذكرناها للاستئناس بها، لكن في الحقيقة نحن نؤثر على مجرى الحوار، سواء كان جاءت من الشيخ عثمان أو من حضرتك أو من أحد المتصلين. لا يمكن أن نقول أن الاستشهاد بها هكذا استشهاد بريء جدا، هي تؤثر في هذا الاتجاه أو في ذاك، فإما يكون الأسلم هو أننا نتحرى الأصح في ما اتفق عليه أهل العلم، يعني علماء هذا الفن من فنون الرواية والسيرة والتاريخ، أو أن نذكرها ولكن نوضح هذا للمشاهدين.
الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا كتابه صرح البخاري.
أيوة،
ويستشهد بهذه الحوادث، والابن كثير يستشهد وابن كثير يستشهد بهذه الحوادث، والذهبي يستشهد بهذه الحوادث. في فرق يا أخي بين الحديث أن تأتي به لتطلق حكما فقهيا في الحرام والحلال، فبهذه الحالة لا يؤخذ بالمرسل، لأنه هذا عم تصدر حكم أنت فيه، أما إذا جئت بهذا الاستشهاد عن وقوع حادثة معينة، هذه الحادثة كل التاريخ تبعنا من أوله لآخره ما روي للرسول، على ذلك كان أبو بكر بده الرسول صلى الله عليه وسلم يجي، كان أبو بكر أنا عم أحكي حادثة أبو بكر، لازم يجي عليه الصلاة والسلام حديث يكون مروي عنه موصول صحيح حتى تكون الحادثة صحيحة. أحداث التاريخ لا تعامل كأحداث الحديث، المؤرخون والمحدثون ساروا بالنسبة للسيرة بخط وساروا بالنسبة للحديث بخط.
الذين علموا
وتم الفكرة.
لو جاء أحد قال لك مثلا أنه الرئيس، مثلا ناخذ الرئيس من الرؤساء اللي توفوا حتى ما يكون في حرج، نقول مثلا الرئيس عبد الناصر هو خليفة بمعنى حاكم في مصر، أو قال لك واحد من حكامكم أنتم في سوريا قبل 30 سنة 40 سنة مثلا، إنه مثلا باع مثلا مدخراته من أرض ولا من ذهب أو من عقار مثلا حتى يبني بها ملجأ للأيتام مثلا، أو حتى يسر بها حج مجموعة من أهله، هذا معنى يأثر شوية في سمعته في صورته عند الناس الذين يدرسون تاريخه مثلا، وقد يكون هو ما حج من أصله في حياته، فلو قلنا أنه أنفق كل ما عنده للحج ورويناها مرسلة ورويناها صحيحة بسند ما، لكن نحن نثبت صورة عند الناس غير الواقع. فأنا اطلع عليك أنت والشيخ عثمان تتفقان أنتما، لحظة تكمل ثاني واحد، اتفق أنتما إما أنكم تعتمدوا توردوا هذه الروايات تتركوها كذا وتقولوا للناس أنها صحيحة بميزان فلان غير صحيحة بميزان فلان، أو تتفقوا حتى نكف الخلاف أنه ما تأتوا إلا بمراجع أنتم الاثنين متفقين عليها.
أنا اتفقت معه بأننا نستشهد بها ولا نحتج بها. هذا كلامه الآن.
متى؟
الآن اتفقنا. هو قال نستشهد بها وأنا قلت له معك نستشهد
ولا نحتج بها، لكن نحن في التاريخ كانك تحتج بها.
يا سيد الاحتجاج،
هذا معرض التاريخ مش معرض الفقه.
يا دكتور الاحتجاج هو أن تحرم حلالا أو تحل حراما، تعطي حكم
الفقه. بس نحن في التاريخ الآن مش في الفقه.
بالتاريخ
إيه لو استشهد بها يعني بتأثر في
التاريخ الحديث. لا ما بتغير.
بتغير
بالتاريخ في أصل الآن بيتحداك تاريخ المسلمين كله، عندك هذه صحيحة ومرسلة على حسن بخلافة أبو بكر وعمر
بس الجميع أنا وجه التحدي لعثمان الخميس. ما هو
أنا إلى
لا لا لا
أنا
بحلك أنا بحلك التحدي للشيخ عثمان،
أنا أقول
لأنه هو المعترض.
يعني أحداث خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي موجودة بتاريخ الطبري، موجودة بتاريخ التواريخ كلها، فيها شيء حديث حسني.
طيب أنت ليش ما قبلتش هذا الكلام منه من البداية إذن؟ مع إذن أين وجه اعتراضك لو أنك قبلت هذا المنطق منه؟ خذ خذ فرصة، خذ لك الحق فيها.
الفرق بين الرواية والاحتجاج والاستشهاد كذلك. أما من حيث الرواية فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبني إسرائيل أصلا ما لهم أسانيد، ومع هذا يجوز التحديث عنهم كحديث يحدث عنهم، لكن لا يحتج به ولا يستشهد، كما قال الحافظ ابن كثير تكون باب الملح، يعني يستفاد منها كملح يعني فوائد. أما من حيث الاستشهاد والاحتجاج، طبعا الاحتجاج قطعا لا يكون إلا في الحديث الصحيح فيما ثبت. أما من حيث الاستشهاد كذلك، الاستشهاد لابد فيه من تفصيل. يعني أنا لما اعترضت على كلام الشيخ حفظ الله تعالى لما ذكر المرسل الضعيف في قضية ورقة بن نوفل، لما قال لبلال لما جاءه وهو يعذب مثلا قال لو مت لاتخذت قبرك حنانا، هذا أنا اعترضت عليه أن هذا يخالف أصول الدين وهي قضية تعظيم القبور، وطالما أنه مرسل فهذا لا يستشهد به ولا يحتج به لأنه ضعيف أصلا، لأنه يخالف أصلا من أصول الدين. فكذلك غيرها من الروايات التي يكون فيها مثل ما ذكر بالأمس مثلا أن حباب بن المنذر قال لنقاتلنكم مثلا، طيب يقول الصحابة، أو قال يعني نقيم حربا، أو قال مثلا منا أمير سنة أو مرة لنا ومرة لكم وكذا.
نعم.
طيب هذا أيضا يعني مرسل لكنه ضعيف.
نعم.
مرسل ضعيف لكن يخالف أصلا، نحن عندنا الأصل الآن في الصحيحين وغيرهما. طيب ثم نصوص القرآن الكريم، نصوص السنة النبوية في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه
أين خالف الأصل ممكن أعرف؟
أنا قلت تكلم
يعني أنت في تفاعل خلك أين خالف الأصل. طيب ما مشكلة، سؤال محدد أدخله ضمن حديثك.
ماذا يعني الأصل عندنا كتاب الله تبارك وتعالى يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويذكر الله تبارك وتعالى الأنصار فيقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ظاهر الحديث أو الرواية الضعيفة هذه التي استشهد بها الدكتور أنهم لا يؤثرون على أنفسهم وإنما يؤثرون أنفسهم.
وماذا في صحيح البخاري عن هذا الموضوع؟ في صحيح البخاري ماذا عن هذا الموضوع؟ أبا اختار سعد بن عبادة حباب بن ذي المقال من أمير منكم أمير، حباب بن ذي المقال بعدين إنه في يعني قال إنه يعني سيدنا عمر الله يرضى عنه.
حباب غير مذكور في البخاري، أظن غير مذكور في البخاري،
اسمه ما مذكور بس القائل مذكور.
طيب أكمل،
يعني في البخاري كله ذكر هذا.
أكمل تفضل. طيب الذي ذكر في البخاري ذكرناه بالأمس،
نعم.
أو قلت البارحة،
نعم.
وهو قضية أن الأنصار نعم في بداية الأمر قالوا منا أمير ومنكم أمير،
نعم.
هذا ما نختلف فيه أبدا. وكذلك أنهم أنه قال أنا جذيلها، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب،
نعم.
هذا ما ننكره أبدا. قال
البخاري إن شئت أعدناها جذعا. في
البخاري غير مذكور الحباب فقط.
ما البخاري
في البخاري ما مذكور الحباب،
عم قول القائل.
القائل القائل
قال قائل مدرج حباب بن حباب بن نذر. يعني أرجو ما نخوض بالجزئيات مشان إخواننا المشاهدين يكفي هالقضية يعرفوا في رأيي في الموضوع، ولا يمكن بالذات إنه هالقضية توحد لأنه في خلاف في هذه القضية عند علماء المسلمين.
أنا مو قاعد أتكلم عن قضية، قاعد أتكلم عن استشهاد بالمرسل والاحتجاج به.
هو القضية الاستشهاد مسلع أعيده مرة عاشرة.
لا دوري الآن، دوري دوري دكتور دوري.
تفضل.
دوري. فأقول يعني إن الفرق أنه إذا كان هذا المرسل يخالف أصلاً في تعديل الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا هو ديدنهم، وهذه القصص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تثبت أنهم كانوا كذلك، فلما تأتينا أحاديث مرسلة طيب،
نعم.
وتعارض هذا الأصل،
إذا عارضت الأصل
أي نعم نرفضها ولا نقبلها. هذا بالنسبة لي رأيي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالنسبة للاحتجاج بالمرسل أو الاستشهاد به. لكن حديث فاطمة مثلا،
نعم.
الذي ذكرته حديث الشعبي، مرسل الشعبي طيب،
نعم.
أول مرسل الشعبي هناك ابن عبد البر وغيره يحتج بمرسل الشعبي ويرى أنه مرسل صحيح كمثل مرسل سعيد بن المسيب. طبعا مراسيل سعيد بن المسيب متفق أهل العلم، متفق أهل العلم على صحتها، والمقصود بالمرسل حتى يعلم المشاهدون، المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض التابعين ككبار التابعين كسعيد المسيب مثلا، طيب أهل العلم متفقون كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى على قبول مراسيله. لماذا؟ لأنها تتبعت فوجدت لا يرسل إلا عن صحابي أو عن ثقة، فلذا قبلت مراسيل سعيد المسيب. أما مراسيل غير سعيد فمختلف فيها، ومن أقواها مراسيل الشعبي، ومن أضعفها مراسيل الزهري الذي ذكره الشيخ، من أضعف المراسيل لأن الزهري من صغار التابعين، طيب، ولم يدرك إلا بعض الصحابة كأنس وابن عمر و أظن جابر بن عبد الله يعني وابن عباس، يعني صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. فلذلك يعني هذه المراسيل مرسل الشعبي مثلا يوافق الأصول، يوافق أن فاطمة رضي الله عنها الأصل فيها أنها لا تهتم لأمور الدنيا، وأن أبو بكر الصديق لا يقبل أن تغضب فاطمة ولا يقبل أن يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
فمن الطبيعي جدا أن يأتيها ويراب.
نسأل القضية بكلمة واحدة، كل ما قاله صحيح بالنسبة للحديث وليس بالنسبة لأحداث التاريخ. الزهري له مغازي اسمه مغازي النبوية، ابن إسحاق نأخذ ابن إسحاق كله لا له يعني مثلا من التابعين ولا أنه هو بالأصل من صاحب مرسلات، ومع ذلك ابن إسحاق رواية لأمة تقلقته بالقبول. مغازي ابن موسى ابن عقبة لما تلقته بالقبول أصح من مغازي ابن إسحاق. مغازي الزهري، مغازي عروة ابن الزبير، في المغازي هؤلاء أئمة العلم. يعني عندما تدرس تاريخ السيرة النبوية يذكر من أول ما كتب في السيرة النبوية، يذكر عروة ابن الزبير والزهري.
طيب
ندخل في الموضوع.
قال البخاري بس حتى نأكد مدام ذكرت الموضوع إشكال البخاري في موضوع السقيفة حتى نكون عارفين أن هي الرواية عن رواية عمر بن الخطاب المروية في البخاري، هو المتحدث في العبارة. وبعد ما بعد أن تحدث أبو بكر الصديق بحديثه وعلق سيدنا عمر على حديث أبو بكر الصديق ثم قال: فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. حرية نقاش جدال يعني مجتمع حر، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. يقول ابن عمر الخطاب رضي الله عنه خفت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. طبعا في إشكال بس في الحديث هنا، الرواية تشرحها لي لكن عندكم قول. ونزونا يقول في الحديث على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. اشرح لي هل السطر على سعد بن عبادة هنا ما المقصود به حسب أبداً. ما تفهم الحديث
يعني سعد بن عبادة كان في بداية الأمر، كان الأنصار قد اختاروه أميرا
أو يهمون باختياره، يوشكون لم يختاروه تماما،
يعني هم قالوا منا أمير ومنكم أمير، والمقصود بأميرهم سعد بن عبادة. هم يريدون سعد بن عبادة أن يكون أميرا من جهته، من جهة الأنصار، وقريش وقريش ترى من يكون أميرا منها اللي هم المهاجرون، يرون منهم من هو الأمير منهم.
فلما تمت البيعة لأبي بكر،
فلما تمت البيعة لأبي بكر قال قائل قتلتم سعدا،
يعني أوجعتموه، يعني هذه المسألة.
نعم نعم نعم، سيموت سعد، سيموت سعد من هذه القضية. فعمر قال قتل الله سعدا، يعني إذا كان سعد سيموت من هذه القضية فليموت،
أو أن الأمر ليس أمرنا هذا الله، يعني لا تنسب الفعل.
نعم نعم نعم،
إلينا
لا لا، هو لن يموت من هذه، لكن هم المبالغة من الحسرة أو الضيق أو ما شابه ذلك. طيب وليس سعد المتكلم، وإنه متكلم على لسانه، وإلا سعد رضي الله عنه بايع بعد ذلك وسالم. لكن القضية وما فيها إيش؟ القضية وما فيها أن لما قالوا قتلتم سعدا، قال عمر قتل الله سعدا، يعني إذا كان سعد سيموت من هذه فالله هو الذي قتله ليس نحن، ما فعلنا شيئا خطأ حتى يموت سعد منها.
على كل حال ولذلك حتى نختم القول الآن في فضل. نختم القول في أمر خلافة أبي بكر الصديق، اختيار الخلافة، لأن نريد أن نتحدث الآن عما أنجز في الخلافة، تعاونوني في هذه المسألة.
والله قبل ذلك بس عندي نقاط صغيرة بس بينها في خلافة أبي بكر الصديق وأدخل فيما تريد.
خذ دقيقتين
لا أكثر. أبدا لا أكثر.
طيب
أولا نقول إنه من المعلوم المتواتر أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لنفسه ابتداء، وإنما بايعه الناس فقبل ذلك لا برغبة ولا برهبة، لا عنده مال يعطيهم ولا خوفهم، ولا له قبيلة كبيرة يخاف الناس منها، وإنما هي قبيلة تيم وهي فخذ صغير في قريش. ولذلك أصلا أبو بكر الصديق قال بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة أو عمر. ثم كذلك الذين بايعوا أبا بكر من هم؟ هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء الأتقياء الذين وصفهم الله بالرضا سبحانه عنهم هم الذين بايعوا أبو بكر الصديق، فهؤلاء الطيبون هم الذين بايعوا ذلك الطيب. كذلك في مدة خلافته ما قاتل مسلما ولا آذى مسلما رضي الله عنه، وإنما كان قتاله على المرتدين وعلى الكفار من فارس والروم وعلى مانعي الزكاة، فلم يقاتل مسلما ولم يؤذي مسلما. مات أبو بكر رضي الله عنه لم يورث مالا، لم يورث خلافة لقريب، لم يولي أحدا من قرابته، ماذا استفاد من الخلافة رضي الله عنه؟ ما كانت له في الخلافة أي مصلحة. الذين في بداية الأمر امتنعوا عن البيعة كسعد بن عبادة مثلا تأخر حتى قال له أبو بكر هذا الكلام، علي والزبير لما ناداهما أبو بكر ما أداهما ولا ما أداهم رضي الله عنه، بل ترك الأمر حتى جاءوا وبايعوا عن اختيار. ولذلك أجمعت الأمة كلها على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ما الذي منع المسلمين من يعني معاندته مثلا؟ ما الذي منعهم؟ كانوا يستطيعون يقول لا نبايعك، ما الذي منعهم؟ إلا إنهم يرون أنه أحق الناس بهذا الأمر. ما عرف واحد فقط، واحد ما عرف أنه عارض بيعة أبي بكر، ولما قاتل المرتدين شاركه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، شاركوا في هذا إما في القتال وإما في الدفاع عن المدينة. لو كان الأمر ليس دينا كان الناس يختارون عليا أفضل من أبي بكر عندهم. من حيث ماذا؟ من حيث أولا علي رضي الله عنه صهر النبي، ختن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته، ثم إن علي رضي الله عنه ابن عم النبي، ثم إن قبيلة علي رضي الله عنه أقوى وأكثر وأعز من قبيلة أبي بكر. لماذا لم يختاروا عليا؟ لولا أنهم يرون أن الأمر دين. بل إنه لو استخلف علي رضي الله عنه لوجد الناس هذا ممسكا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا مات رسول الله وخلف ابن عمه كما يفعل الملوك الآن. بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للناس يختارون، مع أنه نبه على أبي بكر، لكن لم يجعل ابن عمه وزوج ابنته طيب تقول هو الخليفة من بعده.
عندي تحفظ على كلامك يعني
فضل.
أخشى أنك أنت تقع في نفس المشكلة، تقول لأنهم رأوا ذلك أمر دين.
نعم،
لم يكن أمر دين، يعني لم يكن توجيها، لا تستطيع أن تقول هناك توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام شرعي أيها المسلمون إني ميت فاختاروا أبا بكر خليفة من بعدي.
لا فيه
لحظة بس
فضل.
لأن أنت نقطة من نقاط منطقك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر للمسلمين.
نعم.
ليختاروا الخليفة، وعرضتم أمس أنت والشيخ منير عرضتم نقاش يعبر عن مجتمع في حيوية وفي حرية، وكان ممكن نتيجة تنتهي إلى أنه يختار أمير من هنا وأمير من هنا، كان ممكن يكون أبو عبيدة عمرو بن الجراح مثلا، لأن أبو بكر نفسه رشح أبو عبيدة ورشح عمر بن الخطاب. فأن تقول إنه دين إلا بمعنى أن المسلمين أجمعوا الصحابة بعد ذلك وأجمعوا على أبي بكر واختاروه في مناقشة علمية أنتم عرضتموها، أما تقول الناس راه اختياره كان دين توجيها دينيا تبطل موضوع الشورى من أصله
أبدا.
هل يصبح وصية وانتهت شورى؟
لا أنا أقول ذلك، أنا أقول لك الآن.
مش تقول أنت؟
أنا أقول لك الآن أهل العلم كما ذكر الشيخ محمد الخزاعي البارحة، أهل العلم أو عفوا الأخ من الدمام أبو عيسى اللي اتصل من الدمام قبل يومين لما قال خلافة أبي بكر الصديق هل كانت نصا أو كانت شورى لما سأل ذلك الأمر، قلت أنا وأقول الآن إن أهل العلم على ثلاثة أقوال في خلافة أبي بكر الصديق. هناك من يقول من أهل العلم إن خلافة أبي بكر نص جلي واضح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نص جلي واضح.
وين دليلهم؟
اصبر آتيك بالدليل.
لا أنا ذكرتها.
طيب آتيك بالدليل.
نرجع.
آتيك بالدليل.
حدثهم عن مؤشرات لكن القول أنه نص. الآن خلاص.
نعيد الآن الحديث بهالمواضيع ما رح نك عن خلافة الصديق.
أكمل.
أكمل في دقيقة.
طيب. ما عندي مانع. هناك من قال إنه نص جلي وهناك من قال إنه نص خفي. وكلا الدليل واحد، يعني الذي استدل بالنص الجلي هو الذي استدل بالنص، لكن بعضهم يرى أن هذا النص واضح وبعضهم يرى أنه غير واضح وإنه يلمح، كمثل قوله للمرأة التي قالت له فإن لم أجدك قاليتي أبا بكر، كمثل قوله لعائشة إيتيني بكتاب حتى أكتب، دقيقة، حتى أكتب لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمنى ويأبى الناس إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كذلك قول مر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وذاق عمر لما قال لهم ماذا؟ قال أيكم يتقدم على أبي بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر، لأنهم يعلمون منزلة هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الدين. دقيقة. القول الثالث أنه شورى واختيار.
يا حجر ما رويت وأنت يرد على كلام كذا كله، مع كل احترامي لك.
فضل.
ما رويت وأنت مع الشيخ منير أمس من حوار الصحابة الكرام، من حوار الأنصار الممدوحين في القرآن الكريم والمبجلين عند في كتاب الله وعند المسلمين، من ترشيح الصديق نفسه لاثنين آخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أن هذه المؤشرات الضمنية التي تظهر تبجيل النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لأبي بكر الصديق وتقديمه تأميره في الحج في الصلاة، هذا مع الفارق الكبير، كان نقول الآن في بريطانيا توني بلير رئيس وزارة وجوردن براون وزير خزانة، ومعروف أن الآن جوردن براون هو الرجل الثاني في حزب العمال وأنه قد يكون غالبا هو الخليفة، لكن لو أن حزب العمال غدا يستقيل توني بلير وحزب العمال أراد أن يختار أي إنسان ثاني هو حر كمرشح لرئاسة الحكومة، فلو أن المسلمين الذين اجتمعوا في السقيفة بايعوا عمر بن الخطاب كمرشح الصديق لكان هذا دينا منهم، يعني هذا اجتهادهم وهذه شوراهم. فأنتم الآن لماذا تريد أنت من فرط المحبة المبالغ فيها أن تلغي قيمة عظيمة في الإسلام، قيمة الشورى، حق المسلمين أن يختاروا حاكمهم؟
أبدا ليس الأمر كذلك.
هذه المحبة التي
لا أبدا
تجعلك
أبدا
تقول
أبدا
في الدين
أنا
من
أحب
غير دليل.
أنا أحب أبا بكر أكثر من نفسي.
إيه؟
وأحب عليا أكثر من نفسي.
والدين وهما يحبان الشرع والإسلام.
لا شك.
والدين قال هذه الشورى أمرهم شورى بينهم.
ماشي. أنا ما أخالف في هذا. أنا قلت لك في البداية أن العلماء على ثلاثة أقوال.
لا عاوز علمك أنت. خلي على العلماء بارك الله فيك.
أنا أميل إلى الشورى.
طيب الله ينور عليك
يا شيخ، بارك الله فيك. اسمح لي بارك الله فيك. انا اقول لك ان اهل العلم على ثلاثه اقوال، لكن اقول لك القول بالنص الجلي او النص الخفي قول قوي جدا وذهب اليه كثير من اهل العلم.
وماذا يقول ولكن
انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الى خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه تنبيها واضحا جليا، طيب نبه بالخبر وبالامر وبالإرشاد، اقتدوا بالذين من بعدي، إيتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. كل هذه النصوص وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيتوا أبا بكر. أما قولك بأن الأنصار لم يعلموا هذا أمر طبيعي جدا، ليس بالضرورة أن يعلم كل مسلم كل حديث في دين الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يفهم منه إذا علمه كل ما فهمه غيره. أما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختاروا أحد هذين الرجلين فهو كمثل قوله الآن، طيب وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من التواضع وهضم النفسي. فأبو بكر الصديق ما كان حريصا على
شورى ولا نص. نعم شورى ولا نص كانت.
أنا الذي أميل إليه إنها كانت شورى.
وأنت شيخ منير؟
أنا مبارح كل قتال مشان الشورى.
أيوة.
وكل ما أثير عليه مشان الشورى.
طيب كويس، إذن الحمد لله يعني الحوار معكم جميل، لأن الموضوع أيضا موضوع جميل، ونحن يهمنا أن يظهر يعني الأمر، بحيث أن المسلمين الذين يرون الحديث الآن في سوريا مثلا بلدك كنت